بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله، الحمد لله الذي أنار الدنيا بالإيمان وأحيى القلوب بالقرآن ووعد من اتقاه بعالي الجنان. أحمده سبحانه وأشكره على وافر الامتنان، وأتوب إليه وأستغفره من الذنوب والعصيان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فطر الإنسان وأخرجه إلى عالم الامتحان ليميز أهل الصدق من أهل الجحود والنكران. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، تاج التيجان وإمام الصابرين في كل ميدان، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه شذ الأفنان ما دام القمران. أما بعد، فاتقوا الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى، وتذكروا القبر والبلا، واعلموا أن أجسادكم على حر النار لا تقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، إن هذه الحياة الدنيا لا تخلو أبدا من الشدائد والابتلاء ومن الأحزان والبلاء، من فقد الأقرباء والأخلاء ورحيل الأصفياء والمرض والعناء وفقد المال وأنواع الشقاء وتسلط الأعداء وغيرها. إنها عباد الله أقدار جارية وسنن ماضية كتبها الله سبحانه وتعالى. قال جل في علاه: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. سنة الله سبحانه وتعالى جارية في ابتلاء الناس، كما قال أيضا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ولو استثني أحد من هذا الابتلاء في هذه الدنيا لاستثني منها حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولكنه ابتلي بجميع أنواع البلاء من جوع وخوف وتهديد وشتم وسب وتشويه لسيرته وحصار ومقاطعة ومحاولة اغتيال وتهجير من وطنه وطعن في عرضه وفقد لأبنائه وبناته بأبي هو وأمي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى العبد على قدر دينه، فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه. سنة الله سبحانه وتعالى لا تبديل لسنة الله سبحانه وتعالى. معاشر الموحدين، إن لأقدار الله سبحانه وتعالى غايات، ولها حكم جليلة. فيا ترى ما هي حكم الابتلاء؟ لماذا يبتلي الله سبحانه وتعالى الناس بأنواع البلاء؟ حكم الابتلاء عباد الله كثيرة، نقف على شيء منها حتى يدرك الإنسان حقيقة الابتلاء. منها أولا حتى يعلم الله سبحانه وتعالى الصادق في إيمانه من الكاذب. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. اختبار لمعدن الإنسان، لأن من الناس من يعبد الله في السراء، فإذا ابتلاه الله سبحانه وتعالى ببلاء ونزلت به الضراء انقلب على عقبيه وابتعد عن الله سبحانه وتعالى، كما قال جل في علاه: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. يعبد الله فقط في الرخاء، ولا يعبد الله في البلاء، ولا يعبد الله في الضراء. فيأتي الابتلاء من الله سبحانه وتعالى حتى تتميز معادن الناس. أيضا عباد الله، من الحكم العظيمة للابتلاء تكفير الذنوب، فإن الإنسان كثير الذنوب، وهو كثير الخطأ إلى الخطأ، وقد علم الله سبحانه وتعالى أن التوبات لا تكافئ الحوبات، ففتح الله سبحانه وتعالى جل في علاه لنا أبواب الكفارات، أنهار من الكفارات جعلها الله سبحانه وتعالى لعباده حتى يكفر عنهم السيئات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على وجه الأرض وليس عليه خطيئة. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها عن خطاياه. تكفير للخطايا، إذا جاءت الابتلاءات فمعها الكفارات. أيضا من الحكم العظيمة أن يرجع الإنسان إلى ربه، أن يرجع الإنسان إلى ربه، كما قال جل في علاه: فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، أي لعلهم يرجعون إلى ربهم. لأن الإنسان إذا كان في أمان دائم وفي غنى جاثم، فإنه قد ينسى ربه، بل ربما يتكبر أن يرفع يديه بالتضرع والدعاء، ولسان حاله يقول: عندي كل شيء فلماذا أدعو الله، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فيأتي الابتلاء حتى يدرك الإنسان مدى الغرور الكامن في نفسه، وحتى يرجع إلى محراب التضرع والدعاء والإنابة، فيرجع إلى الله سبحانه وتعالى ويعرف حقيقة نفسه. تأتي الابتلاءات من باب التذكير، تذكير للغني بحال الفقير، وتذكير للمعافى بحال المبتلى. فإن الغني لو جرب الجوع مرة، والمعافى لو جرب الهم مرة، لأدركوا حال من الفقر لصيقه والهم جليسه، لتذكر من جليسه الجوع وأنيسه الدموع، فينظرون إليهم بالإنابة والإحسان والصدقة وتدبر حال هؤلاء. من حكم الابتلاء تزهيد للناس في هذه الدنيا، حينما يتيقن الإنسان المؤمن أن هذه الدنيا هي دار الأحزان ودار الأمراض ودار الأكدار ودار الهموم والغموم، يتذكر الإنسان دارا عظيمة، دارا خالدة لا أحزان فيها ولا أكدار فيها، إنها جنة الخلود جعلها الله سبحانه وتعالى خالية من الأكدار والأحزان والهموم والغموم. من يدخلها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ينعم ولا يبأس ويخلد ولا يموت على قلب رجل واحد يسبحون الله بكرة وعشيا. معاشر المسلمين، إذا تيقنا أن الابتلاءات أقدار لا بد منها، وعلمنا أن الله سبحانه وتعالى إنما قدرها لحكم وغايات، لا بد أن يعرف المؤمن حينها ما هو المخرج من هذه الفتن، وما هو الموقف في هذه الفتن. المخرج الأول في هذه الفتن عقيدة القضاء والقدر، عقيدة عظيمة تورث الإنسان السكينة، تورث راحة في النفس، تجلل الإنسان بالأمان، كنز عظيم. من أوتي هذه العقيدة الراسخة فقد أوتي مفاتيح أبواب السعادة التي تنوء بها العصبة أولو القوة. ومن حرم هذه العقيدة فقد وقع في طوفان الهموم وعالم الغموم والتعاسة والبعد عن الله. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صهيب: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر الله فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فلماذا يجزع المؤمن إذا كان الأمر كله خيرا له؟ عقيدة القضاء والقدر التي غرسها النبي صلى الله عليه وسلم في الصحابة وهم صغار. يأتي النبي صلى الله عليه وسلم إلى ابن عباس ويقول له: اعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ثم يأتي المخرج الثاني وهو التوكل على الله، وهو من ثمار الإيمان بالقضاء والقدر، عقيدة عظيمة كما قال جل في علاه: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال جل في علاه: وتوكل على الحي الذي لا يموت. التوكل على الله هو الاعتماد على الله والثقة بالله سبحانه وتعالى بعد الأخذ بالأسباب. التوكل معنى مشترك من الاعتماد على الله والأخذ بالأسباب، اعقلها وتوكل. بهذا التوكل نجى الله سبحانه وتعالى الخليل من النار، وجعلها الله سبحانه وتعالى بردا وسلاما عليه. قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. بالتوكل على الله نجى الله سبحانه وتعالى موسى من الطوفان والعدو، قال: إن معي ربي سيهدين. بالتوكل على الله نجى الله خليله محمد صلى الله عليه وسلم حينما حاصرهم العدو عند الغار: لا تحزن إن الله معنا. بالتوكل على الله شق الله لأم إسماعيل الحجر وأخرج لها ماء زمزم بعد أن قالت: إذن لا يضيعنا، لا يضيعها الله سبحانه وتعالى. أيضا من المخارج في الفتن كثرة العبادة، كثرة العبادة في الفتن والابتلاءات تختلط الأمور، يختلط الحق بالباطل وتشتبه على الناس الأمور حتى يصبح الحليم حيرانا. فلما ينطفئ في المؤمن عقل البصيرة والإدراك وجه إلى العبادة والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الهرج كهجرة إليه. العبادة في الابتلاءات شأنها عظيم، شأنها رفيع عميم عند الله سبحانه وتعالى. صنائع المعروف تقي مصارع السوء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يلجأ الإنسان إلى الصلاة، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر لجأ إلى الصلاة. يتضرع الإنسان إلى الله بالدعاء، دعاء المكروب: لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. يربي الإنسان نفسه على هذه الدعوات: اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. يحصن الإنسان نفسه بالعبادة والقرب من الله سبحانه وتعالى. ثم يأتي أيضا مخرج الصبر: وما أعطي المؤمن عطاء أوسع من الصبر. الصبر معنى عظيم، الصبر من الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لابد أن يتحلى الإنسان بالصبر في مثل هذه المواقف العظيمة. أيضا عباد الله، من المخارج في الابتلاءات والفتن التوبة إلى الله سبحانه وتعالى والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الابتلاءات سببها الذنوب والمعاصي، كما قال بعض الصحابة رضوان الله عليهم: ما وقع بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. لا بد أن يرجع الإنسان إلى ربه ويدرك أن ما يقع في هذه الأمة من الابتلاءات والمحن أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليها، وقد ربطها الله سبحانه وتعالى بسنن كونية لا تتخلف أبدا، لا تتخلف أبدا. نفعني الله وإياكم بالقرآن والسنة وما فيهما من الهدي والحكمة. أقول قولي هذا واستغفر الله من كل ذنب. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الغر الميامين. ثم أما بعد، في غزوة الأحزاب عباد الله عظم البلاء، جاء الأعداء من فوقهم ومن أسفلهم حتى زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، وزلزل الناس زلزالا شديدا. يوم الأحزاب، وما أدراك ما هذا اليوم العظيم. ساعات رهيبة تمر بالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، والنبي صلى الله عليه وسلم يسهم مع الصحب الكرام في حفر الخندق في هذه الساعة، والصحابة يعيشون معاني الجوع ومعاني الخوف. يرى النبي صلى الله عليه وسلم وميض النصر على الصفور عند ضربات المعاول، يرى النبي صلى الله عليه وسلم النصر رأي العين من بعيد، ويبشر صحابته رضوان الله عليهم بالغد المشرق والمأمول لهذا الإسلام. يبشرهم النبي صلى الله عليه وسلم ببلاد كسرى وبلاد قيصر، يبشرهم ببشارة الواثق بنصر الله الصادق مع الله، وهناك المنافقون في ريبهم يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم يعدنا بملك قيصر وكسرى، وأحدنا لا يستطيع أن يذهب إلى موضع الخلاء، لكنه موعود الله سبحانه وتعالى، موعود الله سبحانه وتعالى بنصر الإسلام وأهله كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. سنة الله سبحانه وتعالى. وما أشبه اليوم بالبارحة على أرض غزة يرى الإنسان هذه الملابسات وهذه الصفات العدو من فوقهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم يضربون فيهم بكل الوسائل المدمرة، وقد تخلى عنهم الناس فليس لهم إلا الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى مطلع على حالهم وما هم فيه. وإن تنصروا الله ينصركم، إن تنصروا الله ينصركم، سنة كتبها الله سبحانه وتعالى. النصر من الله سبحانه وتعالى، لكن المؤمن لا بد أن ينصر إخوانه. لا نريد عباد الله أن تكون هذه الأحداث أحداث دقائق ولحظات في حياتنا، إنها عقيدة الولاء والبراء المستمرة إلى قيام الساعة، إنها معاني الأخوة والمواساة التي لا بد أن تكون لإخوانك في تلكم البقاع. لا تتردد في أي لحظة في أن تكون معهم وأن تنصرهم بما آتاك الله سبحانه وتعالى من قوة. تنصرهم بالدعاء وبالبذل والعطاء وبكلمة الخير وبالتذكير بهم في المجالس حتى يرفع الله سبحانه وتعالى عنهم البلاء، وحتى يعظم عند الإنسان إدراك هذا الابتلاء. فليتصور الإنسان نفسه لو كان على تلكم الأرض، تصور لو تلكم البنت التي تقتل هي بنتك، وتصور لو أن تلكم المرأة العجوز التي يسقط عليها الجدار هي أمك، تصور لو أنهم أهلك وأقرباؤك فكيف يكون حالك؟ والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، فينبغي أن نعيش هذا الحدث وهذه الحادثة بصدق الدعاء والبذل، وأن نتضرع إلى الله سبحانه وتعالى أن يدفع عنهم ما نزل بهم. عباد الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، فصلوات ربي وتسليماته عليه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم عليك بأعداء الدين. اللهم يا مجري السحاب، اللهم يا منزل الكتاب، اللهم يا هازم الأحزاب، اللهم عليك بالمعتدين، اللهم عليك بالصهاينة المعتدين، اللهم عليك بالصهاينة المعتدين. اللهم لا تحقق لهم غاية، اللهم لا ترفع لهم راية، اللهم نكس أعلامهم، اللهم دمر بنيانهم، اللهم جمد الدماء في عروقهم، اللهم جمد الدماء في عروقهم، اللهم افسد مخططاتهم، اللهم افسد مخططاتهم، اللهم لا تيسر لهم أمرا، اللهم لا تيسر لهم أمرا، اللهم لا تبقي منهم أحدا، اللهم لا تبقي منهم أحدا، اللهم أرنا فيهم آية، اللهم أرنا فيهم آية، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم كن لإخواننا المضطهدين في أرض غزة، اللهم اكسو عاريهم، اللهم اطعم جائعهم، اللهم أيدهم، اللهم سدد رميتهم، اللهم كن لهم، اللهم كن لهم، اللهم أعينهم، اللهم يسر أمنهم، اللهم اجعل هذا البلد وبلاد المسلمين أمنا ورخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم وفق حاكم البلاد وحكام المسلمين إلى ما تحبه وترضاه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.
الله أكبر.